بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. بسم الله وعلى بركته نواصل الكلام حول هذه الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة إلى الله جل في علاه. كنا نتكلم في حكم الدعوة، وبدأنا في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنا وصلنا إلى قوله تعالى: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يلاحظ هنا أن هذه الألفاظ جاءت معرفة: يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. وهذا كما يقول أهل العربية يفيد الاستغراق، وذلك أفاد العموم، فتناول كل ما يندرج تحت هذه الألفاظ: الخير، المعروف، المنكر، فهو عام، وهكذا اللغة العربية. الآية الكريمة طبعا كما بينا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: منكم، وأن الخطاب إذا كان للأمة فمن هنا للتبعيض، يدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. أي لا بد أن يكون في أمة الإسلام جماعة ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف ويدعون الناس إلى الخير. هذا بوجه عام، ولكن قد يكون في بعض القضايا يتعين على الشخص هو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بعض الأمور. أما هذا بوجه عام فهو الدعوة العامة التي تتناول الجميع، لابد أن تكون هناك جماعة. ومن الأحاديث التي تذكر في هذا الباب ما أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. حواريون وأصحاب يعني هؤلاء الذين يناصروه ويؤازروه ويدعون إلى النور والخير الذي جاء به، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن عرفنا أن النهي عن المنكر لابد أن يكون بواحد من هذه الأمور. هذا بالنسبة للأفراد الذين يمرون ببعض هذه القضايا، تكون يعني أمامك فعل منكر أو واحد مقصر في أمر وأنت تستطيع أن تقول له يجب عليك، أو مثلا أنت ما تستطيع هناك تنكر بقلبك، فيقول الإنسان في مثل هذه القضايا: اللهم هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على إزالته. لأن الرضا بالمنكر منكر كما سبق وأن بينا ذلك. وأيضا من الأحاديث التي تذكر في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يعني من أسباب منع إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأهمية هذا الموضوع، ولأن التقصير فيه يضر إضرارا كبيرا، يضر ضررا كبيرا بالأمة. أيضا مما يبحث في هذه القضية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، يجب على من يباشر ذلك أن يعلمها، فيعني له أمور معينة، يعرف كيف يدخل على الناس، كيف يدعوهم، كيف ينهاهم، ما هي المواطن التي يتكلم فيها، ما هي المواطن التي يسكت فيها، يعني هناك شروط، وليس أنه يتكلم كيفما اتفق، لأن ربما يضر أكثر مما ينفع. على كل، هذه الآية الكريمة بيّنت صفات هؤلاء الأخيار الذين يجب أن يتوافروا في أمة الإسلام، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ختمت الآية بنتيجة فعلهم: وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، هم يقول أهل العربية ضمير فصل له فوائد، منها التأكيد وقصر الفلاح عليهم، بمعنى الذي لم يقم بذلك حينما يتعين عليه لا يكون من المفلحين. والمراد هنا أن الله تبارك وتعالى من عليهم بالفلاح الكامل الذي لا نقص فيه، فهنيئا لهم. ولذلك من استطاع أن يكون من هذه الجماعة، من هذه الأمة، فليفعل وليباشر. والحمد لله رب العالمين، كما قلنا أن المسلم لا يخلو من أمر بالمعروف ونهي عن منكر، حتى لو في أهل بيته، حتى لو مع أبنائه، حتى لو مع زملائه، أصدقائه، من يعرف، فهو يدخل في هذه الخيرية. طبعا لما قال أولئك هم المفلحون، كأنه قصر الفلاح عليهم، ففيها إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفضي إلى شر مستطير، كما قلنا، لأن الضر يسري على الأمة كلها، وإذا ترك هذا، إذا ترك أهل الشر وشأنهم، استشرى الشر في الأمة، واستشرى الخير، وانعدم الخير. فإذا انعدم الخير واستشرى الشر، لا شك أن الضرر سيكون ماحقا، ويكون البلاء كبيرا. ولعلك تلمح في أيامك هذه أن شيئا من هذا وقع، وإلا كيف أصبح هذا الشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتى هذا البلاء، هذا التمزق، وهذا التفرق، وهذا التحلل؟ وكما ترى أنت تنظر في بعض البلاد في تسيب كثير، بعض الناس تنظر إليهم تقول هؤلاء مسلمون أو غير مسلمون، يعني لا تكاد تميز من كثرة ما هم عليه من المعاصي والانحراف والابتعاد. كيف حصل هذا؟ بسبب هذا التقصير، التقصير في عدم نهيهم عن هذا المنكر. ولذلك انظر كيف ترتب على ذلك من بلاء. ويك ربنا أيضا أردف هذه الآية بقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إيش تفيد الإشارة أيضا إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الشقاق والاختلاف، ولا ضرر على الأمة أكبر من الاختلاف، لأن هذا الشقاق والنزاع يذهب هيبة الأمة ويسقطها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الاختلاف والشقاق، وبالتالي أصبح كما قلنا فرض كفاية على الأمة. طيب، هل كل اختلاف فيه ضرر؟ لا طبعا، الاختلاف هنا المراد به الذي يؤدي إلى المنازعات، إلى اختلاف القلوب، أو الاختلاف الذي يكون في الأصول التي لا مجال فيها للاختلاف. ولا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المسلم أن الخلاف يسري على الفروع الفقهية أو اختلاف وجهات النظر أو هذه، بالعكس، هذه من محاسن هذه الأمة أن تتنوع هذه الآراء. ولذلك مما أخرج البيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله تعالى. اختلافهم يعني في الفقه، اختلافهم في ما يمكن أن يسلكه الناس في طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى،
في طريق المعارف الإلهية، في طريق السعة في الفقه. وأخرج ابن سعد في طبقاته، طبقات ابن سعد المشهورة، أخرجه بلفظ: كان اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. وأيضا في المدخل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال: ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. هذا الذي تراه في ثراء الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي غني جدا، يعني لو كانوا كلهم على رأي واحد لشق ذلك على الناس. كنا نتصور ونحن صغار أن اختلاف الأئمة نبع من ذاتهم، الشافعي وأبو حنيفة ومالك والعلماء والأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة المجتهدين. قلنا هذا اختلاف، لكن لما درسنا عرفنا أن اختلافهم مبني على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. مذاهب الصحابة مختلفة، مذهب ابن عمر غير مذهب ابن عباس، مذهب ابن عباس غير مذهب ابن مسعود، مذهب ابن مسعود غير مذهب عائشة رضي الله عنهم. ذلك تنوعت الآراء الفقهية فكان فيه سعة، والله تبارك وتعالى أراد لهذه الأمة أن تجتهد وتتنوع. مو هذا الاختلاف الذي نتكلم عنه هنا، لو كان هذا الاختلاف فحيها به، لكن الاختلاف البلاء الذي أصاب الأمة والذي يحذر الله منه، اللي يترتب عليه قتال، يترتب عليه تنافر القلوب، يترتب عليه خصام، أو يمس العقيدة والثوابت التي لا مجال للاختلاف فيها، هذا هو المحذور. أما وجهات النظر هذه كلها من محاسن الإسلام، فينبغي أن تقوم هذه الاختلافات الفقهية والفرعية في جو محبة، في جو ود وتآلف، وليس في جو تعارض وتنافر، لأن الكل يهدفون إلى مرضات الله، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. إذن هذه الآية الكريمة هنا تنبه إلى هذه المعاني. ومن بعد ما جاءهم البينات، يعني الدلائل الواضحات التي إذ التزموها لا يختلفون. اللي يفهم هذا الفهم لا يختلف، لأنك أنت تجتهد في قضية فقهية تريد أن تصل منها إلى مرضاتي حبيبي وهو الله، وأنا أجتهد في مسألة فقهية أريد أن أصل من ورائها إلى مرضاتي حبيبك وهو الله، فلماذا الاختلاف والتنازع؟ لماذا الشقاق؟ لماذا التنافر؟ لماذا التسفيه والتقبيح والتشهير كما نرى عند بعض الناس؟ هذا لا يصلح أبداً، وليس هذا الاختلاف المذموم، هذا من المحمود. أما الاختلاف المذموم هو الذي يؤدي إلى تفرق الأمة وتمزقها. خلاصة ما نذكره في هذه الآية من عظات وهدايات: أولاً قلنا الدعوة إلى الله تعالى واجبة، لكنها على فرض الكفاية، ليس كل واحد ينشط إلى أن يقوم بهذه المهمة، ولكن لابد أن يكون في الأمة جماعة تقوم بهذه المهمة. يعني لا يمكن أن يكون في الأمة منكر ويسكت الجميع عليه، وإلا أثم الجميع. ليه؟ لأنه هذا منكر أنكره الشرع، فكيف يقر؟ لكن مو كل واحد يجب عليه أن ينكر هذا المنكر، يعني لابد. ولذلك تهيئ جماعة عارفة فاهمة تقوم بهذه المهمة، كما دل عليه قوله تعالى: ولتكن. وقلنا أن اللام لام الأمر، وهو يفيد الوجوب. الآية الكريمة كما مر معنا تشير إلى علو مقام الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ لأنهم إما أن يكون الخطاب إليهم، وإما أن يكونوا دخلوا في ذلك دخولا أوليا. والصحابة رضي الله عنهم ما قصروا في هذه القضية أبدا، ما كانوا يسكتون على منكر أبدا، وكانوا ينشرون الخير ونشروه في آفاق الأرض، جزاهم الله خيرا ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الدعوة ينبغي أن يعطى فيها كل شيء ما يناسبه، والإنسان لا يقحم نفسه في أمر لا يصلح عليه، فربما أضر أكثر مما نفع. للأمر والمعروف والنهي عن المنكر شروط ينبغي لمن يقوم بذلك أن يلاحظها، والحمد لله هناك أصبحت دراسات متخصصة في الدعوة تبين أساليبها وطريقها، ومتى أنت تتكلم ومتى تسكت، بحيث ما يترتب عليك ذلك ضرر أكبر منه إلى آخره، فينبغي ملاحظة ذلك. الفلاح المنوط بهؤلاء الأخيار إذا أتبعوا النظرية بالتطبيق، يعني ليس معنى ذلك الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أولئك هم المفلحون، إذا كانوا يطبقون ما يدعون إليه. ولذلك ينبغي لهؤلاء الذين يباشرون عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبدأوا بأنفسهم، ومعناها إذا أدى هذا أصبح من المفلحين فقط، لأن هناك هذا نظر يتكلم به ينبغي أن يردفه بالتطبيق ليكون هو ملتزم بذلك، وإلا يخشى أن يدخل تحت قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تقصير في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بوجه عام خطر كبير يضر بالأمة كلها، والحق لو أنك دققت ما ارتفع صوت الباطل إلا حينما يخفت صوت الحق، أبداً في كل زمان. شو أمة الإسلام لما كانت ظافرة قائدة وهذه الأمور فيها منتشرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، كان الخير منتشر، لكن لما يسكت أهل الحق يرتفع صوت الباطل. ولذلك من هنا يجب أن تتضافر الجهود إلى هذه المعاني وأن تحيا في هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من أهل ذلك. ننتقل إلى آية أخرى بعدها، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين، هذا موضع الشاهد. هذه الآية أيها الإخوة للعلماء فيها كلام وفيها يعني اجتهادات متعددة، نحن لا ندخل في هذه الدقائق والتفاصيل، إنما يهمنا ما يتعلق بدرسنا في باب الدعوة، وهي الدلالة على أهمية العلم ونشره. شوف، ليتفقهوا في الدين، أهمية العلم ونشره. إن قلنا إن الآية في الجهاد وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كما قال تعالى في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فلفظ النفر هناك يفيد الجهاد، وهنا إذا قلنا يفيد ذلك فيكون قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. ليتفقه يعني الذين جلسوا ويدرسوا العلم ولا يضيعوا، لأنه لو نفر الجميع من الذي يتعلم؟ تضيع الأحكام وتضيع الناس، والناس بلا علم تضيع. ولذلك العلماء لهم شأن كبير، ولو وزن ومداد العلماء سبق دم الشهداء، والعلماء يشفعون يوم القيامة قبل الشهداء، بل إن الشهادة لا تصح إلا عن طريق العلم. فالمجاهد إذا ما عرف آداب الجهاد وطريق الجهاد والإخلاص في الجهاد ونظام الجهاد يصير هكذا تهور، أو ربما لا يحصل على المقصود، أو ربما يدخل عليه الرياء، أو يتصرف خلاف مقاصد الشرع. شوف، كل العالم هو الذي يوجه. ولذلك الحرب في الإسلام لها آداب، والجهاد له آداب. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هناك آداب الحرب، ألف العلماء في آداب الحرب. شوف، العلماء إذن يوجهون، فالعلم إذن مقدم، والعلم هو الأساس. إذن إذا قلنا الآية في الجهاد فبينت فيها مدح العلم، وإذا قلنا أن الآية في العلم والنفر للعلم فالأمر واضح، لأن بعض العلماء يرى أن الآية هنا في العلم كلها ليست في الجهاد، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في نهاية الكلام عن هذه الآية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إذا قلنا هذه في العلم، مثلها ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، فجاءت الصيغة الداعية إلى الجهاد مشابهة للصيغة الداعية إلى العلم، مما يدل على أهمية طلب العلم والاهتمام به ونشره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. هنا قضية الفقه في الدين يستحسن أن ننقل أو نتكلم فيما نقله الإمام الآلوسي عن حجة الإسلام الغزالي رحمة الله عليهما، وكلاهما من العلماء الأجلاء الأفذاذ. أما الغزالي فهو حجة الإسلام معروف، صاحب المستصفى، صاحب كتاب إحياء علوم الدين، كتاب القيم في التربية والتوجيه. والآلوسي صاحب روح المعاني، ذلك التفسير القيم المملوء بالبلاغة والبيان والكشف عن دقائق القرآن. ولذلك الزمخشري كان إمام البلاغة في زمانه. الزمخشري توفي سنة 538 القرن السادس، بينما الآلوسي 1270 القرن الثالث عشر. حتى قال العلماء: محمودنا أفضل من محمودكم، لأن محمود الزمخشري إمام من أئمة المعتزلة، وأما الآلوسي أبو الثناء محمود الآلوسي من أئمة أهل السنة، فيقولون محمودنا خير أو أفضل من محمودكم، يعني من حيث القوة. ولذلك قالوا كاد يلحق الزمخشري أو يسبقه في قوة البلاغة والبيان، لأن الزمخشري مشهود له بأنه إمام البلاغة، إمام علمي المعاني والبيان، وكشف عن بلاغة القرآن رحمة الله عليه، ولا عيب فيه إلا أنه حشى تفسيره بالاعتزال. لكن الآلوسي من أئمة أهل السنة، وأيضا فيه قوة بلاغية عجيبة، فتفسيره قيم. لما ترى عالم ينقل عن عالم ويسكت يصير هذا قول مؤكد. ولذلك نحن نقول دائما لطلبة العلم أنك أنما تنقل أي قول فهو قولك ما لم تنكره. يعني ما تكتب مقالة، تكتب رسالة، تؤلف كتاب، تنقل تقول قال فلان وتسكت، أصبح هذا إيش؟ قولك، لأنك أنت ارتضيته. فإما أن لا تنقله إذا لم يعجبك، وإما أن ترده تعلق عليه. أما إذا نقلت وسكت فأصبح هذا القول قولك. ولذلك هنا الآلوسي لما ينقل عن الغزالي معناه أن يؤيد ذلك القول. الغزالي هنا ماذا يقول؟ يقول: كان اسم الفقه في العصر الأول، يعني عصر التابعين والصحابة وغيرهم، اسما لعلم الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. وتدل عليه هذه الآية لينذروا قومهم، شوف لينذروا قومهم، فما به الإنذار والتخويف والفقه دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم والإجارات. ثم نقل عن الحسن أنه سئل حسن البصري عن شيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك، فقال الحسن ثكلتك أمك، هل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم. ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى. هذه الكلمة كما تلحظ أنه يتكلم فيها في باب صفاء القلوب والتوجه إلى الله. الألوسي ماذا قال بعد أن نقلها؟ قال وهو من الحسن بمكان، لكن الشائع إطلاق الفقيه على من يحفظ الفروع مطلقا. يعني لا يقلل هذا من أهمية الفقه اللي بمعنى ضبط أحكام الشريعة، ولكن الحقيقة الفقيه الذي يريد النجاة هو الذي يكون هكذا، الذي يتوجه قلبه إلى الله ويكون متعلق بالله، كما قالوا من دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على العمل فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد نصحك. الذي يقرب إلى الله ويرشد إلى الله، هؤلاء يتحدثون بلغة القلوب ويذكرون بالله تبارك وتعالى. لا تفهم من هذا التقليل من أهمية دراسة الفقه، لا، ولكنه يريد أن يبين أن الفقيه كان عند السلف هو هكذا. لما تكون فقيه عند السلف، والسلف هكذا كانوا رحمة الله، يعني الصحابة والتابعون كلهم أولاد آخرة كما يقال، يعني قلوبهم متعلقة بالله. وإلا إذا واحد ما الفائدة تعلم أحكام الطلاق وأحكام البيع ولكنه لا يعمل، أو قلبه ليس متوجه إلى الله، أو مقصر في هذا الأمور. وهكذا نفهم قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله. لماذا فسروها هكذا كما فسر ابن كثير وغيره من المفسرين؟ لأنك لو حملتها على العلم هذا اللي هو علم الشريعة فقط، تعلم أحكام كما قال لك أحكام الطلاق أحكام السلم والإجارات ونحو ذلك، فنجد ممن هو كذلك ولا يخشى الله. موجود الناس كذلك بالعكس، هم نعوذ بالله اللي يمشون في طرق كثيرة، موجود بعض الناس منهم. إذن العبرة هو يريد أن يبين لك الفقه هو هذا هو الأساس. فالعالم بأحكام الشرع إن كان يعمل بها وقلبه متعلق مع الله فهذا نور على نور، ولا بد منه، لأن العلم به الحياة. ولكن إذا اقتصر على ذلك ولم يعمل وقلبه متعلق بالدنيا فما الفائدة؟ فكيف يقال هذا يخشى الله؟ أين خشية الله؟ أين خشية الله عنده؟ فانظر كيف ينبه إلى هذا التنبيه الدقيق عند قوله تعالى هنا ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. ولذلك من الطرائف واحد من الصالحين اسمه يوسف بن أصباط رحمة الله عليه، يقول يتكلم عن ذكر الله، يقول ليس الذاكر الذي يقول سبحان الله والحمد لله أي فحسب، ولكن الذاكر الذي إذا رفع ذؤابة الميزان عرف الحق وأعطاه. شوف يبين لك أن في المعاملات، يعني واحد كان يقول سبحان الله والحمد لله ولكن يروح يغش الناس في البيع والشراء، وين ذكر؟ ما موجود هكذا ناس؟ موجود، يعني شاي الصبح وسبحان الله والحمد لله ولكن، لكن الحلال ما حل في الجيب. الحلال ما حل في الجيب، خلاص ما دام وصل المال هو حلال. لكن يقول لك لا، اللي إذا رفع ذؤابة الميزان هناك إيه، هنا يراقب الله العدل عدم الغش، الإخلاص. إذا المشتري غفل ينبهه، هكذا كان السلف. المشتري يشتري من عنده هذه الحاجة يقول لا يا أخي هذه فيها خلل كذا، أما رأيته؟ البائع يقول للمشتري ينبهه، ليه؟ لأنه يخاف الله ويتكلم في هذا. هذا الفقه الصحيح، هذا الفقه الذي ينفع. على هذا كان السلف. الغزالي رحمة الله عليه يريد أن يربط ويذكر بوقت السلف، بحياة السلف التي كانوا عليها. كان علمهم ممزوج بالآخرة، نظرتهم إلى الآخرة أعلى من نظرتهم إلى الدنيا وتعلقهم بالدنيا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يخافون الله تبارك وتعالى ويرجعون إليه. يقول بعض العلماء أن هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين. العلم يتكلم عن العلم الشرعي، علم أحكام الشرع. يعني الكلام اللي يتكلم عن الغزالي علم الطلاق وعلم الإيجارات والسلم والبيوع والصلاة والصوم، هذا فرض. الغزالي لا يقلل من هذا، لكن يقول لا نجعل انفصام أننا نقف عند هذا فقط، ولكن نربط هذا بذاك، فليس هناك انفصام بين هذا وبين هذا، إنما أنت تتعلم هذا العلم تعلمه الناس وتذكرهم في الوقت نفسه بالله جل في علاه وتربطهم به. ذا واجب، يجب التعلم. ولذلك نحن ننصح أن تجتهد في طلب العلم، وأن تجتهد في أن يكون من أولادك من هو من أهل العلم، لأنه كما تكلمنا في الدرس الماضي ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. شوف، أهل العلم هم النور. والنووي يقول الناس لولا العلماء لكانت الناس كالبهائم، صحيح، كيف يفهمون؟ ما يعرف يصلي ولا يصوم ولا أي شيء. ولذلك البلاد التي يكثر فيها العلم يكثر فيها الخير ويكثر فيها النور. فإذا الآية تدل وتحث على طلب العلم، والعلم هذا هو سبيل الدعوة، هو سبيل الدعوة. ولينذروا قومهم، شوف، يحذروهم، يذكروهم بالله تبارك وتعالى، وليس فقط يعلمه العلم ويسكت، هكذا يصير جاف. ذلك حتى من أساليب التربية، أساليب التعليم. يعني المدرس، كان فيكم بعض الأخوة يدرسون أو كذا، المدرس ما يتكلم في الدرس فقط في القضايا العلمية الجافة ويسكت، يمزج التربية في التعليم، يعني بين فترة فترة يذكر بالله، يربط بالله، حتى يجعله مربوط بالسلف. السلف هكذا كانوا كما يقول الغزالي رحمة الله عليه. يعني هذا الفقه الذي تعلموه ما وقفوا عنده، وإنما يعلم. أنت تعلمت أحكام الوضوء، تعلمت أحكام الصلاة، لكن عليك أن تعلم الخشوع. شوف، لأن الخشوع هو اللب وهو الأصل. صلاتك لا تصح بدون وضوء، شوف، إذن فقه هذا لا بد منه. وصلاتك لا تصح بدون طمأنينة في الصلاة ومعرفة أحكام الصلاة، الركوع والسجود وغيرها. لكن إذا أنت صرت هكذا شكل فقط، توضأ وتصلي كما تكون عليه أحوالنا، وين الخشوع؟ وين الإقبال على الله؟ وين ارتباط القلب بالله؟ شوف، إذن هذا الفقه يتمازج هذا مع هذا، وهكذا يعني تكون الدعوة الصحيحة والتربية الناجحة. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف، يفقهه، حتى ما قال يعلمه، فقه، لأن الفقه هو الفهم. ومن الفهم أن تفهم هذه المعاني التي ذكرها الغزالي رحمة الله عليه، من الفهم أن تفهم ذلك، أنك لا تقف عند هذه الأمور، لأن هذه الأمور لوحدها إن لم تعمل بها كما قالوا: ويل للجاهل مرة وويل للعالم 7 مرات، نعوذ بالله، أن يعلم ولا يعمل. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، يقولون، نعوذ بالله. أو يعمل شكلا، يعني بدون أن يلاحظ الروح والمعاني. لكن الحمد لله احنا هنا ايضا لا تفهم من هذا الكلام الاساءة الى اهل العلم او اساءة الظن بهم، لا، الحمد لله الامة بخير وفيها علماء اخيار واجلاء ويذكرون في الاخرة ويدعون الناس الى الخير، والأمة أمة مرحومة والخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. ولكن علينا أن ننتبه إلى مثل هذه المعاني حتى لا نبتعد عن منهج السلف، حتى لا نبتعد عن منهج السلف. قضية الفقه يقول العلماء هو أفضل العلوم. طبعا كما مر معنا العلوم كلها في الإسلام ممدوحة، الحمد لله ما في علم مذموم، والعلوم كلها تكون نافعة في حق الشخص الذي يرتبط بالله، لأن العلم النافع الذي يقرب إلى الله. طب، هندسة، فيزياء، كيمياء، فقه، حديث، تفسير. لكن العلماء قالوا في القمة علم الفقه. ومنه يعني من حكم الشعري: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. يعني عشان يقرر لك الطيب أنواع، لكن المسك في القمة. الطيور أنواع، لكن البازي هذا طير الصقر مختلف، مو مثل العصفور والحمامة ونحو ذلك. وكذلك العلوم كلها ممدوحة، ولكن في القمة الفقه. الفقه لأنه هو الفهم، فيتعلم الأحكام ويعمل بها ويدعو إليها، هذا نور على نور في القمة. وهذا الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا تبارك وتعالى ذكرهم بالخير. وإذا قال لك الإنذار هو أن يحذرهم من المهلكات في الآخرة، ولينذروا قومهم. إنذار، ينذرهم بإيش؟ ويعلم، تعلم حتى ينذر، يحذرهم من أن يضيعوا الآخرة. لأنه من ضيع الآخرة وتعلق بالدنيا ضاع. الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعوضة. سبحان الله، إيش؟ هل ترى تصوير لحقارة الدنيا يعني يمكن أن يكون أكثر من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ولذلك الموفقون الذين يتخذون الدنيا قنطرة إلى الآخرة، الدنيا تكون قنطرة إلى الآخرة، فهي سبيل إلى الآخرة، لكن الذي يقف عندها ضاع وترك الآخرة، يتعلق بالفاني ويترك الباقي. إذن هؤلاء الفقهاء هم الذين يذكرون بمثل هذه المعاني ويحذرون من مثل هذا. الذي نذكره في خلاصة الآية الكريمة: أولا، أن الجهود، جهود الأمة ينبغي أن تتنوع، يعني في طلب العلم متنوع، لأنه العلوم كلها تحتاجها الأمة. يعني صحيح نحن بينا أن الفقه في القمة، لكن الأمة تحتاج إلى أطباء، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى باحثين في أمور متنوعة، مثل ما تحتاج إلى أناس تشتغل في الزراعة، تشتغل في الصناعة. لكن المهم الإنسان فقط هو الذي يطلب العلم من أجل الله، ويكون قلبه متعلق بالله، فيكون العلم في حقه نافعاً. الملاحظ على سورة التوبة، لأن هذه الآية في سورة التوبة، أنها تناولت ثلاث قضايا رئيسة في آخرها: الجهاد والعبادة والعلم. وهذه الأمهات: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم وأموالهم، وهذه الآية الوحيدة اللي يقدم فيها النفس. كل الآيات التي تتحدث في الجهاد تقدم المال: بأموالهم وأنفسهم، أموالهم وأنفسهم، لأن المال أهم ويحتاجوه أكثر من غيره. لكن هنا قدمت النفس لأن قضية الشراء ولا شيء أعز من النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم جاءت بعدها التائبون العابدون الحامدون السائحون، حدثت عن العبادة وصفاتهم. جاءت هذه الآية تحث على العلم، لأن بعض العلماء يرى أن هذه الآية في العلم، والنفر النفر لأجل العلم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ولكن تكون هناك طائفة، لأن الأمة كلها انحصرت في موضوع واحد تضيع، لكن لابد أن تكون هناك جماعة، بحيث أي واحد يسأل سؤال يجد من يقول له حكم الله في هذا السؤال، حلال حرام، يجوز لا يجوز. يجب على الأمة كذلك، والحمد لله هذا موجود في الأمة. أنت الآن لا يمكن أن يخطر في بالك سؤال إلا وتجد له جواب، موجود مجامع فقهية، موجود دور الإفتاء، والحمد لله رب العالمين منتشرة، وخاصة في هذا البلد الحمد لله وسائل التعليم متوفرة، صحافة، تلفاز، هاتف، دور إفتاء، أي مكان أنت تستطيع أن تسأل فتجد الجواب، أي سؤال يخطر في بالك. ما في أحد يقول لك لا أدري، والله لا ندري، متعطل الأمة، لا ندري هذا حلال أو حرام، ما يمكن. الحمد لله الأمة موجودة، وهذا من فضل الله على عباده، لأنه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما أمرنا بأن نسأل أهل الذكر، أهل الذكر موجودون، العلماء ترجع إليهم وتستفيد منهم. فإذا هذه الآية تناولت هذه القضايا وهي كلها مهمة. من مهام طلبة العلم إذا نشر العلم وتبليغ للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الإنسان لما يتعلم ما يجعل العلم لنفسه، ولكنه ينشره بين الناس، إن سئل أجاب، وإذا ما سئل ورأى مجال للكلام تكلم وعلم، فينتشر العلم بين الناس ويكون له نور وبركة. وهو من العلم المدخر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به من بعده. فإحنا الآن نتحدث عن العلماء الأقدمين رحمة الله عليهم، ونذكرهم بالخير لأنهم نشروا العلم. قبل أن نأتي للموضوع الجديد كعادتنا نرجع إلى بقي معنا شيء من الآيات اللي قلنا نذكر فيها موضع الشاهد. هنا بقيت عندنا آيتان، قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعوذ بالله، يكتمون ما أنزلنا، إلها علاقة. إذا معناها يجب تبليغ الدعوة، قالك حكم القيام بالدعوة، وذكر لك هذه الآية. هذه الآية نزلت في أحبار اليهود، هم الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن العظيم خالد إلى أبد الدهر، ولن يستطيع أحد أن يغير فيه شيء، فهو باق في الأمة. فإذا العبرة، يقول علماء علوم القرآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية تنزل على سبب، لكن هذا السبب خاص، وهل معناها الحكم هذا قصر على هذا؟ لا، ولكن كل من شابهه يدخل في ذلك. فالآية وإن نزلت في أحبار اليهود إلا أنها تتناول كل من كتم هذا العلم الصحيح. ولذلك من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، نعوذ بالله. إذن الآية تتناول من يدخل في هذا الباب. واللعن من أقسى أنواع العقوبات، لأنه طرد من رحمة الله، والإنسان إذا طرد من رحمة الله ماذا يبقى له؟ الإنسان لم يزل يطمع أن يدخل في رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. دائما الإنسان يدعو بالرحمة، ويطلب الرحمة، ولم يسعد الناس إلا بالرحمة، والحمد لله أن ربنا رحيم وقدم الرحمة على العذاب، رحمتي سبقت غضبي. فإذا واحد طرد منها خلاص إيش بقى له؟ ما يبقى شيء، ذا قاسية. وإذاك لا يجوز استعمال هذا اللفظ. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة معهم امرأة على ناقة، فقالت لها حل حل، يعني كلمة تقال للناقة امشي، كأنها ما مشت معها فلعنتها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، ارجعوها. شوف يقول الصحابي: كأني أنظر إليها تمشي في الأرض لا يتعرض لها أحد. الناقة هي ناقة، هي وامرأة لعنتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لعن. للأسف بعض المسلمين الآن اللعن على ألسنتهم سهل، لعنك الله ولعنه الله، ويمكن حتى أبناءه يلعن زوجته يلعن كذا بعض الناس، لا يجوز. المسلم أن يتحفظ من مثل هذه الألفاظ، ويعود لسانه على النطق الحسن الطيب والدعاء الطيب. ليس المسلم باللعان، شوف، ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. دائما المسلم ينتقي الألفاظ الطيبة الحسنة، يعود لسانه على ذلك. فإذا هنا ربنا تبارك وتعالى هؤلاء لعنهم، فإذا ربنا لعنهم وبعد ذلك أيضا ويلعنهم اللاعنون، الإنس قالوا والجن مفسرون والطير وحتى السمك في قاع البحار، نعوذ بالله. فشوف ما فما أقسى العقوبة هنا على هؤلاء. لكن ربنا بعدها قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا بينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اللي في الآية الثانية أيضا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطون النار. الآية الأولى لماذا قال أصلحوا بينوا؟ هنا ننتبه إلى أن كل توبة ينبغي أن تناسب الذنب الذي يتوب منه. هؤلاء كتموا، ما يكفي أن يقول تبنا إلى الله أو أستغفر الله، لا، لازم يبينوا. شوف مثل واحد قال كان يرتكب جرما ويقول تبت إلى الله، يترك ذلك. وإذا كان قولا يقول هذا القول خطأ أنا تراجعت عنه، هذا ضلال أنا تركته. التوبة إذن لازم تأخذ هذا المعنى، معنى استغفر، مثل التوبة من حقوق العباد. ما يكفي يقول استغفر الله تبت إلى الله، إما أن يرجع الحقوق إليهم أو يسترضيهم، يقول يا أخي أنا فعلت كذا سامحني جزاك الله خير. إذن أصلحوا وبينوا، شوف لابد يكون هو بين، لأن هنا كتمان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بينوا يدل على صدق التوبة ويدل على الصلاح، مثل الذي يقذف بالقذف. شوف ربنا تبارك وتعالى قال وأصلحوا هناك في آية القذف، توبة أيضا حتى العلماء قال نمهله سنة إذا تاب ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا. أصلحوا قال حتى نرى أن لسانه يعني نظف غسل غسلا جيدا فأصبح لا ينطق إلا بالخير. القذف هو أن يبتهم الناس بالزنا بالكلام كذا، نعوذ بالله، إما أن يجيب شهود ما يستطيع يجلد 80 جلدة. فإذا تاب، للعلماء هنا تفاصيل تقبل توبته أو لا والشهادة وما أعرف إيش وكذا، فيها تفاصيل فقهية، لكن المراد لابد أن نعرف أن لسانه هذا البذيء قد صلح وأصبح لا ينطق إلا بالكلمة الطيبة. العلماء بعضهم قال يبقى سنة حتى يعرف، حتى تقبل توبته. إذن ليه؟ لأن ذنبه هو شتم الناس، الذنب ماله هو قذف الناس. طيب كيف نعرف أنه؟ فالتوبة تقتضي أن يكف عن ذلك. وهكذا ينسحب هذا على كل شيء، كل أمر من عطل حكم الله وتاب لازم يحكم بما أنزل الله، تكون توبة صادقة، ويقول استغفر الله تبت إلى الله، وما في ما الفائدة، ما الفائدة؟ فانتبه إلى كلمة وأصلحوا ومكانها هنا. هنا الثانية الآية التي معنا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولا يكلمهم الله، وعندنا آيات أخرى تبين أن الله كلمهم حتى أهل النار: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، وقفوهم إنهم مسؤولون. مثل هذا حينما تجده في القرآن الكريم قد أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن بجواب شاف، وقال هذا بحسب المواقف وبحسب الأحوال، لأن القرآن لا تعارض فيه، فكل ما بدا لك من التعارض فهذا من جهلك، ولو رجعت إلى التفسير وإلى أهل العلم لعرفت وجه الجمع بين الآيات. فالقرآن يصدق بعضه بعضا، لا يعارض بعضه بعضا. فطلبنا لما يقول هنا لا يكلمهم، هناك كلمهم، حسب ما يبدو لك بحسب الظاهر تقول هذا تعارض، كيف قال لا يكلمهم وهناك كلمهم؟ الجواب يقول لك: لا يكلمهم كلام الرضا والمحبة واللطف كما يكلم أحبابه، إنما يكلمهم بالغضب والسخط والزجر، ويكون هذا الكلام عليهم أقسى من جهنم، أشد من عذاب جهنم. إحنا نشوف اتفق حسب الحال بحسب الكيفية، وهكذا ينسحب هذا أيضا على جميع القرآن. أنا قلت لك أن لما تتعلم القواعد يسهل عليك المعرفة، وذلك أيها الإخوة لما نقرأ القرآن علينا أن نتأمل وأن نرجع إلى أهل التفسير حتى نعرف ماذا قالوا في كتاب الله. الحمد لله جزاهم الله خيرا، ما قصروا، إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، ما يمكن واحد الآن تكلف يقول له اعمل إحصائية للتفاسير التي كتبت عن القرآن الكريم، ما يستطيع، ممكن تضاع أكثر من الموجود، كلها خدمة. هذا الكتاب العظيم، ما في كتاب في الدنيا خدم كما خدم القرآن الكريم، فكيف نجهل نحن وكيف نبقى على تردد؟ ولماذا لا نسأل؟ لماذا لا يكون في بيت كل مسلم كتاب من كتب التفسير؟ هناك تفاسير مبسطة سهلة يرجع إليها، لما يقرأ القرآن يتأمل، ما يصير عنده إشكال يمشي خلاص، ما فهمان هذه ومشاها، لا يرجع. والإنسان جاهل يتعلم كله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، صحيح؟ في واحد طلع عالم، في واحد خرج من بطن أمه عالم، لا. كل الناس جاهل، ما يتكلم يفرحون به، ليش؟ لأنه مو أب كما الحمد لله قال بابا ماما خلاص يتكلم وبعدين تعلم. إذن الجهل ليس عيب، الجهل ليس عيبا، إنما العيب الإصرار على الجهل، عدم التعلم، مثل الذنب، الذنب ليس مصيبة، إنما المصيبة الإصرار على الذنب. وإلا دائما الذي يصحح هو في خير، والله تبارك وتعالى يحب مثل هؤلاء. ربنا قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ذكر بالمبالغة، التواب مبالغة، ورحيم أيضا فعيل فيها مبالغة، ربنا تبارك وتعالى مع أنهم ارتكبوا هذا الجرم الذي استوجب اللعنة والطرد من رحمة الله، لكن مع هذا إذا تابوا ربنا يفرح بهم ويقبل توبتهم. بعد هذا أيها الإخوة يعني نحن ندخل إلى موضوع جديد نشير إليه إشارة خفيفة، وهو القسم الرابع: التواصي بالحق. هكذا وضعوا لنا العنوان: التواصي بالحق، وبدأوه بصورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة اللي هي تعد من قصار السور، ولكنها ليست أقصر سورة. أقصر سورة هي سورة الكوثر، مع أن هذه ثلاث آيات وتلك ثلاث آيات، فقصر سورة الكوثر بأنها أقل السور من حيث الكلمات والحروف وليس من حيث الآيات، لأن هناك بعض السور ثلاث آيات، ومن هنا كان التحدي بسورة الكوثر اللي هي أقصر سورة. ولذلك العلماء أولوها الدراسة والبحث حتى استخرجوا من سورة الكوثر أكثر من 80 وجها من وجوه البلاغة. هذه السورة القصيرة تكلموا وجوه الإعجاز فيها أيضا متعددة، لكن سورة العصر هنا أيضا من قصار السور، وهي ثلاث آيات، وهي سورة بليغة سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والكلام عليها لو استرسلنا فيه يطول، لأنها سورة حتى قال الشافعي عنها رحمة الله عليه: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، لما فيها من المعاني والتذكير والتوجيه وبيان حقيقة الإنسان وسبل النجاة ونحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه العظيم، وأن يجعله نورا لنا وهاديا لنا إلى سبيله وصراطه المستقيم، حتى نلقاه على الرضا والمحبة، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.